اليوم الاثنين الموافق للثلاثين من أكتوبر 1697 في عرض بحر العرب. وقف ويليام كيد كابتن السفينة الادفنتشر غالي شامخا على ظهر بارجته العظيمة اللي طولها يزيد عن 130 قدم مع 160 من الرجال كلهم متحفزين ينتظرون إشارة الهجوم. في ذاك الوقت ما كان كيد يشوف نفسه قرصان بعد، كان يعتبر نفسه من مرتزقة البحار، مكلف من ملك إنجلترا يروح ينهب ويغرق أي سفن عدو تعترض طريقه في المحيط الهندي. لكن في خريف 1697 كانت الأوضاع عصيبة. النبلاء الإنجليز اللي مولوا حملته في جزر الهند الشرقية كانوا في انتظار طلته عليهم في نهر التيمز، محمل معه أطنان من البهارات والأقمشة الفاخرة والمعادن الثمينة. لكن الآن كيد ما توفق إلا أنه ينهب كفاف يومه هو والطاقم. حتى الطاقم بدأ يفقد صبره، عايشين على فتات الغنائم اللي يسرقوها، وكل اللي في بالهم هو أنهم يهاجمون سفينة تجارية كبيرة ويحصلون الغنيمة المنتظرة. ففي يوم 30 أكتوبر لما شافوا سفينة على الأفق كانوا كلهم متعطشين للهجوم، لكن القبطان كيد رفض وبشكل قاطع. سفينة ترفع علم هولندا، يعني حليفة لمملكة إنجلترا اللي كان ملكها ويليام الثالث من مواليد هولندا، وزيادة على ذلك كانت من سفن شركة الهند الشرقية ذات النفوذ، يعني مهاجمة هالسفينة كانت راح تخرب العلاقات مع الملك وتربح القبطان كيد حبل المشنقة. أي علم وأي خرابيط يا شيخ، ما كان الطاقم عنده هدف غير الهجوم، لدرجة أنه واحد من شباب مدفعية الادفنتشر غالي ويليام مور واجه كيد بكلام قوي واعترض على قراره، وصوته كان مليان تهديد. وفي أثناء المواجهة مور أشر سكين كان للتو شحذها متحديا كيد ومهدد بالتمرد على القبطان وهجره على جزيرة نائية. كيد كان بطبعه حذر، بس في نفس الوقت كان شرس وذو بأس شديد. أمسك ببرميل خشبي مثبت بحلقات معدنية رفعه فوق راسه وانهال على راس مور فيه بكل ما عنده من قوة. طاح مور على الأرض في بركة من دمه فاقدا الوعي، وتوفي اليوم اللي بعده متأثر بإصابته بعد قتله واحد من رجاله. ويليام كيد أثبت سلطانه على طاقم كان عنده وازع للتمرد، لكنه كمان تجاوز حد لا يمكن الرجعة منه. رغم محاولته أنه ما يصير قرصان أصبح الآن قاتل، ولو انقبض عليه راح يشنقوه في وسط لندن على الملأ. تغيرت حياة القبطان ويليام كيد للأبد. احتفالاً بإصدار لعبة سكال آند بونز راية القراصنة، نعرفكم على قصص مجموعة من أشهر القراصنة في المحيط الهندي. دول القراصنة والبحار السفاحين والمتعطشين للدماء أرعبوا ونهبوا البحار وأثبتوا أن القراصنة ما تنولد وإنما تصنعها الظروف. معكم عادل بارباع وهذا بودكاست عصابات البحار، الحلقة الرابعة عن ويليام كيد القرصان المتردد. مثله مثل أي واحد من اللي اختاروا حياة البحر في القرن السابع عشر بحثا عن الكنوز، المعلومات عن صغر ويليام كيد شحيحة، وكل المعروف منها أنه ولد في اسكتلندا، على الأغلب في داندي، مدينة كبيرة على الساحل الشمالي للمملكة المتحدة. أمه ما لها ذكر في قصته، وأبوه ما نعرف عنه غير أنه كان بحار. ما إن اشتد عود كيد وصار رجال، عبر المحيط الأطلسي وراح لنيويورك، مستعمرة في العالم الجديد أخذتها إنجلترا من الهولنديين. أول مرة يذكر فيها كان في عام 1689، كان عمره حوالي 35 سنة، وكان قبطان سفينة الخاصة في الكاريبي كبحار حر ومرتزقة. هذه المهنة ما كانت قرصنة بالمعنى الفعلي، لكن قريبة عليها، ولهم بحارة خاصين مدعومين من الأميرلية. كانوا انتهازيين يتنقلون من جزيرة لجزيرة مستعدين يسووا أي شيء عشان الثروات والاستيلاء على السفن. كيد كان قائد لسفينة بليست ويليام، سفينة صغيرة كانت جزء من أسطول بقيادة توماس هيويتسون، أحد الانتهازيين الشرسين مستقر في جامايكا ويشن حروب بحرية باسم مملكة إنجلترا. مع بعض كانت حصيلة غنائمهم كبيرة، وأضخمها كانت من ماري جالاب، جزيرة فرنسية بالقرب من غوادالوب. في كم يوم بس نهبوا البلدة ودمروها عن بكرة أبيها. بعد فترة عاد هيويتسون وكيد وعملوا نفس الشيء للمستعمرات الفرنسية سانت بارتليمي وسانت مارتن. ويليام كيد اللي بعده ما وصل سن 40 كان في جيبه 2000 جنيه، يعني حوالي 42,000 دولار بالأرقام اليوم. لكن الغنايم هذه فتحت العيون عليه واضطرته إنه يواجه شخص أقوى منه. بعد فترة قليلة من غزواته في الكاريبي شاء القدر إنه يلتقي ويليام كيد مع الكابتن كاليفورد، قرصان مرعب من مياه الأطلس الدافئة. القرصان هذا شلح كيد كل ما يملك، فلوسه، سفينته، أغلب طاقمه ومنصبه كقبطان. كيد خسر تقريبا كل شيء، لكن كان مصمم يرجع للبحر وقدر يلاقي له سفينة تجارية صغيرة تسمى سلوب. هذا النوع من السفن كان محبوب من القراصنة لأنها سريعة وما تحتاج طاقم كبير. بالسفينة الجديدة هذه اللي سماها أنتيغوا توجه كيد صوب نيويورك. استقر في المستعمرة الإنجليزية وقرر ياخذ له استراحة من حياة البحر الصاخبة لفترة، وبدأ يدور أشغال ويتعرف على ناس جدد، ومنهم سارة كوكس صاحبة 20 عام، أرملة ومتزوجة من هولندي ثري. لكن هذا ما منعها من أن تغرم بالبحار الأسكتلندي، وسوء حظ زوجها الثري اللي وافته المنية بظروف غامضة كان حسن حظ لسارة كوكس وويليام كيد اللي تزوجوا بعدها بيومين بس. بفضل زوجته المرملة مرتين واللي ورثت فلوس فقيديها صار كيد غني. أعماله بدأت تكبر وتزدهر وعاش حياة مترفة في العالم الجديد لحوالي 5 سنين. بحكم خبرته الطويلة في البحر وعلاقته القوية بحاكم نيويورك خلى هذا يخدم الحاكم في أكثر من واقعة، وحتى يطارد القراصنة اللي فكروا في الإبحار بالقرب من الساحل. لكن بعد 5 سنوات في ملل حياة اليابسة بدأ الاشتياق للبحر وشواطئ الكاريبي يملى قلبه. وعند أول فرصة جت من صديق إنجليزي للإبحار للندن لتنظيم حملة بحرية في المحيط الهندي، كيد وافق بلا تردد. المحيط الهندي تحول للمركز الجديد للقرصنة في العالم. بعد ما انتهوا من نهب خيرات الكاريبي، كبار القراصنة عبروا الأطلسي إلى خليج غينيا والتفوا من رأس الرجاء الصالح وصولا إلى مياه قناة موزمبيق الدافئة. الثروات اللي كانت تتداول في هالمنطقة كانت ضخمة، منها الأقمشة الفاخرة، القهوة، التوابل والمعادن الثمينة والعبيد، وحتى العجائب القادمة من الصين. هذه البضائع المتجهة من آسيا إلى أوروبا ومستعمرات العالم الجديد كانت محط أنظار ورغبة أكبر قراصنة البحار. وما كانت سيادة هذه المياه حكر على الأوروبيين. شركات الهند الشرقية مكلفة من الدول الأوروبية تبحر مع سفن تجارية تابعة للقوى المحلية. من الهند البضائع من إمبراطوريتي المغول والمراثة كانت تباع بأسعار فلكية، وسفنهم كانت تعبر البحار للجنوب والغرب من شبه القارة الهندية، اللي خلاهم هدف جديد ثمين على قائمة قراصنة العالم. في لندن ويليام كيد قابل نبلاء مهمين من الويغز، الحزب السياسي المسيطر. دول كانوا قريبين من الملك ومن البرلمان، وكانوا متشوقين لتمويل حملة في المحيط الهندي. عطوا الكابتن كيد 7,500 جنيه استرليني، تقريبا أكثر من 1.5 مليون دولار بالأرقام الحالية. وبهالمبلغ شرى بارجة جديدة كليا، ادفنتشر غالي، سفينة فخمة ذات 3 صواري، وزنها حوالي 325 طن، وطولها حوالي 125 قدم، وكان فيها صف من المجاديف، والشغل عليها كان شاق ومضني. لكنه يعطي السفينة ميزة في المناورة، مع طاقم من 160 رجل و 34 مدفع خفيف. كانت الآمال كبيرة. خطاب تفويض رد الاعتداء للكابتن كيد هو إذن من الأميرالية ورخصة للنهب، ويعطيه صلاحيتين وهم نهب السفن الفرنسية أعداء الإنجليز وإغراق سفن القراصنة اللي ما رحموا السفن التجارية المسافرة من آسيا إلى أوروبا من سنين. وبقي هذا التفويض ساري المفعول حتى مارس 1697. انطلق القبطان ويليام كيد على متن الأدفنتشر غالي في 7 فبراير 1696 من نهر التيمز في رحلة بطيئة كانت بداية مشواره في عالم القرصنة والجريمة البحرية. بداية رحلة الأدفنتشر غالي ما كانت سهلة. بعد ما طلعوا من نهر التيمز، كيد اضطر يستغني عن جزء من طاقمه المختار بعناية لتلبية طلب قبطان من البحرية الملكية. وعند وقفة التزويد في نيويورك، الطاقم البديل اللي جمعهم كانوا أصعب في التعامل. طلبوا رواتب أعلى ونسبة أكبر من الغنائم المستقبلية، لكن حاجة القبطان كانت أكبر من أنه يرفض ووافق على مطالبهم. وحتى يزيد الوضع سوء في الرحلة الطويلة لإفريقيا ورأس الرجاء الصالح، تمزق جزء من الأشرعة، وهذا بطأ سرعة إبحارهم بشكل كبير. ولما وصلوا جنوب أفريقيا اضطر يستغني عن جزء آخر من طاقمه، لكن هالمرة لصالح قبطان بارجة حربية. لما انتهت مهمة الأدفنتشر غالي رسميا، كانت راسية قبالة ساحل جزر القمر شمال قناة موزمبيق. كيد كان عنده حتى مارس 1697 يكمل مهمته، لكن ما قدر يستولي ولا حتى على سفينة واحدة. وقف قدام خيارين أحلاهما مر: يرجع لميناء تحت سيطرة الإنجليز ويحاول يمدد تفويضه، أو يكمل رحلته ويهاجم سفن ثانية من دون تفويض. اختار الخيار الثاني، وهو على علم أن ممولين الحملة ما راح يسامحوه إذا رجع خاوي اليدين. وعلى أمل تعويض الخسائر اتخذ القبطان كيد مسار القرصنة، لكن كان يحتاج لطاقم أكبر بعد ما خسر 50 رجل بسبب الحمى، فاستأجر قراصنة فرنسيين كانوا يبحثون عن سفينة جديدة وغنائم جديدة جاهزة للنهب. في خريف 1697 كان كيد قبالة سواحل الهند، وبدأ رحلة طويلة في البحار يدور على فريسة. بس حتى بعد شهور من الإبحار في المحيط الهندي ما لقى طاقم الأدفنتشر غالي الهدف المرجو. وهذا يرجعنا للمشهد اللي افتتحنا فيه في ذاك اليوم المشؤوم في اكتوبر، لما قتل كيد المكلف بالمدفع ويليام مور، ظهرت سفينة هولندية على الأفق، وكان الطاقم مستعد للانقضاض وسلب الغنائم. لكن كيد كان صارم وواضح: هذه السفينة ما هي بهدف لنا وما نقدر نهاجمها. والسبب الوحيد اللي منعه من مهاجمة السفينة الهولندية هو أنه متأمل في حفظ ماء وجهه بس يرجع إلى أرض الوطن. الحظ ابتسم للأدفنتشر غالي أخيراً. كيد وطاقمه كانوا قبالة ساحل كاليكوت في الهند لما شافوا الريبريل، سفينة مورية محملة بالأقمشة الفاخرة. وكونهم تجار ما كان عندهم فرصة صد هجوم القراصنة. استولى كيد وطاقم على السفينة ونهبوها وضموها رسمياً لأسطول القرصان كيد. لكن الحظ لعب مع كيد فعلاً في 30 يناير 1698، وبالتحديد قبالة ساحل ماليبار في غرب الهند. هو مكان مثالي لمهاجمة السفن اللي تحمل بضائع غالية. واحد من الرجال في عش الغراب شاف شراع على الأفق. كانت سفينة الجيدا ميرشان تابعة لإمبراطورية المغول، قائدها إنجليزي ومفوضة من شركة الهند الشرقية الفرنسية. سفن كيد ضبطوا مسارهم نحو هدفهم، رفعوا الأشرعة والرجال على المجاذيف. وصلوا القراصنة لسفينة الجيدا ميرشانت في 4 ساعات بس. حاصر كيد فريسته ومركز سفنه في المقدمة والمؤخرة من السفينة لتجنب ضربات مدافعها، وبعدها رفع علم فرنسي مطابق للألوان اللي رافعها قبطان سفينة الجيدا ميرشانت. نجح ملعوب القبطان كيد، وصعد قبطان السفينة المحاصرة على متن الأدفنتشر غالي حتى يتفاوض معه. لكن أول ما وطأت قدماه سطح السفينة انقلب العلم الفرنسي لإنجليزي، واتضح أنها عملية قرصنة. القبطان على طول عرف أنه انخدع وقال لويليام كيد: توك حصلت غنيمة العمر. وفعلا صدق الجول. كانت تحمل سفينة الجيدا ميرشنت شحنة بقيمة خيالية، 1200 قطعة من نسيج القطن الممتاز، 1400 كيس من السكر البني، 80 صندوق من الأفيون، نترات البوتاسيوم، وكميات ضخمة من المعادن الثمينة. كل هذا كانت قيمة الغنيمة توصل ل 200 ألف روبية، كنز عملاق يساوي 27 مليون دولار في أرقام اليوم. كل بحار من الطاقم حصل على حوالي 200 ألف دولار، وهو مبلغ خيالي للرجال كانوا عادة يتقاضون جنيه واحد بالشهر. كان كيد يأمل إن هالغنايم تنقذه لما يرجع، حتى لو كان تفويضه منتهي الصلاحية. استولى على سفينة محمية من الفرنسيين، لكن خبر نهاية الحرب بين إنجلترا وفرنسا كان بعده ما وصل مناطق المحيط الهندي، واللي كان متأمل إنه ينقذه حين عودته تحول لعمل قرصنة يعاقب عليه القانون. سفينة الجيدا ميرشنت وطاقمها انضموا للأسطول الصغير اللي تقوده الأدفنتشر غالي. توجهت السفن الثلاث وهي تفيض بالغنايم لجزيرة سانت ماري قبالة ساحل مدغشقر. هناك كيد قسم الكنز بين طاقمه مرة ثانية. هذا كان خرق لقواعد القراصنة المستأجرين، حيث إن هذا النوع من القراصنة عادة ينتظرون عودتهم لأرض الوطن للمطالبة بغنايمهم، لكن سانت ماري كانت مكان خطير لأي شخص جيوبه مليانة كونها مخبأ للقراصنة. ما كانت المكان اللي تبحث عن الاستقرار فيه. لما أنزل الكابتن ويليام كيد مرساته في مياه الجزيرة الصغيرة، شاءت الصدف أنه يلتقي شخصية من ماضيه، الكابتن كاليفورد، نفس كاليفورد اللي سلبه كل ما يملك في الكاريبي قبل سنين. هالمرة كيد قدر يحتفظ بجزء من كنزه بعد مفاوضات عصيبة سمحوا له يغادر بطاقم هزيل وعنابر شبه خاوية. قرر يستغني على الأدفنتشر غالي والروبريل وأغرقوهم قبالة ساحل مخبأ القراصنة. احتفظ كيد بسفينة الجيدا ميرشنت اللي غير اسمها للأدفنتشر برايز، يعني جائزة المغامرة. الكابتن أبحر عائدا إلى نيويورك في 15 من نوفمبر 1698، لكن خلال الفترة الماضية كان وصل خبر أفعاله لآذان السياسيين البريطانيين. الويكس خسروا السيطرة على مجلس اللوردات وما عاد مموليه مفيدين له. الحزب المحافظ اللي فاز بأغلبية مجلس اللوردات أعلنوا ويليام كيد قرصان وحطوا جائزة على راسه. كأنه كان عارف اللي راح يصير، قرر قبطان الأدفنتشر برايز يوقف في الكاريبي ويخبئ جزء من كنزه ويترك سفينته العظيمة، وقدر يحصل زورق صغير مشابه للي أخذه لنيويورك بعد ما نهب ماري جالانت. وهو في طريقه للشمال، ويليام كيد عمل وقفة أخيرة في جزيرة لونغ آيلاند، حيث خبأ ما تبقى من كنزه. كان يعتقد أنه يقدر يدفع فيه ثمن حريته إذا انقبض عليه لما يوصل لنيويورك. وفعلا لما وصل للمستعمرة الإنجليزية كانوا في الانتظار. الحاكم اللي كان من داعميه وخدمه كيد في يوم من الأيام أمر بالقبض عليه. بأوامر من لندن القرصان أصبح سجين في انتظار رحلة العودة إلى إنجلترا. بعد عدة شهور وقف ويليام كيد أمام القضاة البريطانيين، مهما حاول يدافع عن نفسه ويوضح أنه ما هاجم أي سفن حليفة لإنجلترا وأنه أحضر معه كنز ضخم وعدهم يكشف مكانه دون أي فايدة. القرصان اللي انمنع يوكل محامي معه أيقن بأن غياب الدعم السياسي له يعني مصير محتوم. في 23 من يناير 1701 حكم على القبطان ويليام كيد بالإعدام شنقا في الساحة العامة. لف الشانق حبل المشنقة على رقبته وفتح الأرض من تحته، لكن الحبل انقطع بسبب وزنه، وكان يعتبر قطع الحبل في هذه الحالات تدخل إلهي يعفى على إثره السجين. لكن كيد ما كان محظوظ وتم شنقه مرة أخرى بعد دقائق محدودة. نهاية تراجيدية لقبطان أكره على حياة القرصنة. أنا عادل بارباع وهذا كان بودكاست من يوبيسوفت من إنتاج تراينجل ميديا هاوس. شكرا لاستماعكم.